بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ونكت القرآن للقصاب رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ محمد بن علي القصاب رحمه الله: دليل على أن العرب تسمي باسم واحد في المعاني الكثيرة، وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي.
دليل على أن العرب تسمي باسم واحد المعاني الكثيرة، يعني دليل على أن العرب قد تجمع المعاني الكثيرة في اسم واحد وتعطيه مصطلحا واحد. واللغة العربية لغة معطاءة وواسعة، فهناك بعض المصطلحات له معاني متعددة قد تصل إلى مئات المعاني. نعم.
وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، دليل على أن العرب تسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، إذ وفاة عيسى صلى الله عليه وسلم ليست بوفاة موت، وتسمى وفاة الميت وفاة. ومثل هذا قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسوى في الاسم بين الوفاتين مع اختلاف المعنيين. وفيه حجة على الجهمية في امتناعهم من تسمية الشيء باسم غيره إذا خالفه في بعض صفاته. وقوله: ومطهرك من الذين كفروا،
يعني الوفاة
من الذين كفر،
تطلق على في هذه الآية على الوفاة التي بمعنى الموت، وعلى الوفاة التي هي بمعنى النوم. فالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها هذا النوم سمي الوفاة، وهو الموتة الصغرى. وحين موتها هذه الموتة الكبرى، كل منهما اسمه وفاة. من هنا كان قوله سبحانه وتعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، أي قابضك. فالوفاء يطلق ويراد بها القبض، ويطلق ويراد بها النوم، ويطلق ويراد بها الموت الحقيقي. هذه كلها وفاء. النص هو الذي يحدد المراد. فإذا جاء واحد واستدل بهذا النص على أن عيسى عليه السلام مات، والدليل، نقول له: وما الدليل؟ يقول قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. فالوفاة ما تطلق إلا على الموت، نقول لغة العرب تأبى ذلك. فإن قلت بأن الوفاة لا تطلق إلا على الموت، فما معنى قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها؟ فأطلق على النوم وفاة، فهل الواحد يكون ميتا إذا نام؟ يكون ميتا الموت الحقيقي المعروف ثم يحييه الله عز وجل بعد ذلك حياة بعد موت؟ إن قلت هنا ذلك فقل هنا كذلك. إذن لغة العرب لغة واسعة، وكل لفظة لها سياق يبين معناها، ولا تأتي أنت إلى اللفظة يكون لها معنى تطرد كل المعاني الواردة فيها في موضع واحد، أو تقصر النص على بعض المعاني التي لا تدخل في النص هنا والسياق. وعلى كل نقول: ولو احتمل الأمر فإننا نرجع إلى السنة، فإن السنة تبين القرآن، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان وهو الذي يقتل المسيح. يبقى إذن الذي فسر لي ولك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هذه اللفظة تحتمل، نقول: ولو افترضنا أنها تحتمل فإن السنة قد بيّنت ذلك، وعليه فالسنة فسرت القرآن، وليس بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم تفسير، ولا بعد بيانه بيان. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومطهرك من الذين كفروا، مثله قولنا بكون الطهارة واقعة على الأقدار وغيرها، على ما بينت في قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين.
أيضا الطهارة قد تطلق ويراد بها الطهارة من الشرك وكذا، وقد تطلق ويراد بها الطهارة المعروفة الحسية من النجاسة الحسية، هذه طهارة وهذه طهارة. وثيابك فطهر، قال ابن عبد الوهاب طهر أعمالك من الشرك. نعم. وطهارة القلب تختلف عن طهارة البدن، طهارة البدن مما وقع به من نجاسات، وطهارة القلب مما وقع به من أمراضه. نعم.
وقوله
الفاظ مشتركة.
وقوله وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، دليل على أن الجعل لا يكون بمعنى الخلق في كل موضع كما تزعم الجهمية، أن قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا هو بمعنى خلقناه وقد غلط.
كما تزعم الجهمية أن قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه، لأنهم يرون أن الجعل بمعنى ليه الخلق في كل موضع، وقد غلطوا، إنما هو بمعنى صيرناه. صيرناه، فجعل تطلق في اللغة العربية ويراد بها الخلق، وتطلق في اللغة العربية ويراد بها التصيير، فعلى حسب. جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه، وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور، وليس جعل على معنى واحد. وبهذا رد عبد العزيز الكناني على بشر المريسي في مناظرته، لما قال بأن قال لعبد العزيز بشر، قال عبد العزيز هذا جعل وردت في القرآن هكذا، جعل معنى خلق، وظن أنه قد أتى بذيل الذئب كما يقال، جاء بالذئب من ذيله، وأن له الغلبة وأزز المأمون، وقال أنا الآن حجتي واضحة وقوية وليس عنده شيء، ويا أمير المؤمنين قم فيه بقى بما شئت، فإذا به يرد عليه ردودا تلزمه الكفر لا محالة. قال يعني أنت بتقول جعل بمعنى خلق؟ يقول أيوة نعم. طيب وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، والمعنى خلق الملائكة، أترى أن هؤلاء خلق الملائكة؟ قول قول يا بشورة، قول قول أنت رايح فين يا أعجمي. ولهذا قال عبد العزيز كان هذا الأعجمي، هذا إيه اللي عرفه باللسان العربي، إيه اللي جابه هنا، هذه منطقة من هذه؟ طيب يلا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني خلق الملائكة يعني أن هناك خالقا مع الله سبحانه وتعالى، ماذا أنت قائل؟ ها معنى خلق ولا معنى إيه؟ وذكر له الآيات التي فيها إلزام لا محيدة عنه بأن هناك خالقا مع الله سبحانه وتعالى، فجعل تطلق يراد بها خلق، وجعل تطلق يراد بها صيرا. نعم.
وكذا قوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك،
أيوة. وفرق بين جعل تعدى إلى مفعولين، وجعل التي تعدى إلى مفعول واحد، فالتي تعدى إلى مفعول هذه بمعنى خلق. نعم.
أيوة. مصير الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. وكان بعض ملطفي نحلتنا يزعم أن الجعل إذا تعدى إلى مفعولين كان بمعنى الصيرورة، وإذا تعدى إلى مفعول واحد كان بمعنى المخلوق، ولا أحسب هذا منه إلا هفوة، لأن قوله
هذا غالب، هذا غالب. نعم.
لأن قوله تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس والقمر ضياء،
لا ما في والقمر،
هو الذي جعل الشمس والشمس ضياء والقمر نورا، متعدي إلى مفعولين، والشمس مخلوقة، وقد يجوز أن يقال جعل في الشمس والقمر ها هنا بمعنى صيرة، على تأويل أن الشمس خلقت غير مضيئة والقمر غير منور، ثم صير لهما ضياء ونورا، وأصل المجعولين من متبع
يعني
عيسى.
هذا بعيد، هذا بعيد، في لا يخلو من نوع تعسف. نعم.
وأصل المجعولين من متبع عيسى عليه السلام فوق الذين كفروا فوق الذين كفروا مخلوق، ثم صيروا ثم صيروا فوقهم، فهذا توجيه قول الملطف فيما قال في الجعل المتعدي إلى مفعولين، ولكنه يكسره من جهتين، أحدهما أن ضوء الشمس ونور القمر خلقه فيهما خلقة فيهما ونعوت من نعوت ذاتهما، وليست رفعة متبع عيسى على الذين كفروا خلقة فيهم ولا نعتا من نعوت ذاتهم، فالصيرورة تحسن فيما ليس من نعوت الذات ولا تحسن في النعوت الذاتية. والأخرى أن هذا الملطف
على كل هذا نريد أدلة أخرى تخرج عن هذا، وليس دليلا وحيدا، أما هذا الدليل قابل للنزاع، إنه ما يقال الذي جعل الشمس ضياء، يعني سير الشمس ضياء بعد أن كانت كذا. نحن نأخذ على الظاهر جعل الشمس ضياء أي خلق، خلق الشمس ضياء وخلق القمر نورا. لكن لو أمثلة أخرى تصلح لاستثناء من القاعدة نعم، لكن جعل المتعدية إلى مفعول بمعنى سيارة هذا ثابت، لكن هو كلي أو أغلبي؟ إن صحت أمثلة الاستثناء في هذا نقول هذه أغلبية. نعم. طيب والنقطة التي هي أم الاحتجاج،
والنقطة التي هي أم الاحتجاج في نفي الخلق عن القرآن وسائر الكتب المنزلة هي تثبيت الكلام على الخالق والدالة على أنه متكلم، فإذا أخذ اعتراف المنكر بهذا استغني به عن سائر الحجج، إذ الكلام يكون نعتا من نعته.
والنقطة التي هي أم الاحتجاج في نفي الخلق عن القرآن وسائر الكتب المنزلة هي تثبيت الكلام على الخالق والدلع على المتكلم، فإذا أخذ اعتراف المنكر بهذا واستغني به عن سائر الحجج، إذ الكلام يكون نعتا نعت من نعته، ولا يقدر الخصم على أن يقول بخلقه. فنفي الخلق عن القرآن بما خرج من معنى الجعل دعامة تضعف عند الاحتجاج، وللجعل مواضع يدل عليها سياق الكلام، فإذا اقتضى الخلق فهو خلق، وإذا اقتضى سيرورة فهو سيرورة. طبعا يقول النكتة التي أم احتجاج في نفي الخلق عن القرآن وسائر الكتب فتثبت الكلام عن الخالق، إن أثبتت الكلام لا إشكال سوف تؤمن وتعتقد بسهولة جدا أن القرآن كلام الله. ولهذا يا إخواني نرى أن المسألتين متلازمتان، وأنهما نشأتا، أو أن مسألة خلق القرآن نشأت مبنية على نفي الكلام، فلما نفوا أن الله يتكلم وجدوا أنفسهم يواجهون بأعظم مواجهة، وهو أن الله عز وجل أنزل القرآن وهو كلامه، فكيف يثبت عندكم أن الله لا يتكلم وأن القرآن كلام الله؟ فلجأوا عنادا واستكبارا وجحودا للشمس في ربيعة النهار أن القرآن ليس كلام الله. وانت عارف المفتري إذا أسقط في يده رد المعلومة بالدين، بل رد المعلومة من العقل بالضرورة، هو يريد أن ينقذ نفسه، وانت تلزمه إلزام تقول الآية يقول لك ليست، ده انت صرحها أمس غلطان، امال انا هعمل ايه يعني، انا هأهزم، واخد بالك؟ لان الالتزامات القوية تضيق على المخالف الخناق. لهذا ترى سيما اهل الاهواء التناقض. لماذا التناقض؟ لان ما يقرره هنا لا يصلح تقريره هناك. مثل الاشاعرة، الاشاعرة اثبتتم 7 صفات تكون عقل يدل عليه، طيب بنفس المقياس الذي أثبتتم به 7 صفات يلزمكم إثبات جميع الصفات. ولهذا كان المعتزلة أفضل من جهة العقل منهم، المعتزلة وضعوا خطا واحدا ألا وهو ما في صفات، هم قالوا لا في 7. طيب دليل إثباتكم من 7 هو دليل إثباتكم من سائر الصفات، إما أن تنفوا الجميع أو تثبتوا الجميع. وكان الجهمية أليق من جهة العقل من المعتزلة، لأن هؤلاء أثبتوا أسماء لكن ما لها صفات، فما فائدة أن الله سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة؟ أهذا يقول عاقل؟ ما في عاقل يقول هذا الكلام. واحد يقول متكلم بلا كلام ولا سميع بلا سمع، كيف يعني هذا؟ وكان أليق أيضا من جهة العقل مذهب الخوارج على مذهب المعتزلة، لأن الخوارج أخرجوا من الإيمان إلى الكفر، أما المعتزلة أخرجوا من الإيمان ولم يدخلوا إلى الكفر. يعني يبقى بلا وصف يعني ولا ايه؟ له مؤمن وله كافر، لا هو مؤمن ولا هو كافر، مالي بايه؟ فالخوارج كانوا من جهة العقل أليق لأنهم جعلوا له منزلة. فعليه فإن أهل البدع والأهواء وأهل الضلال يلزمهم التناقض دائما، مثل هؤلاء الحزبيون لما حكم مرسي أخرجوا صحيح الإمام مسلم وقالوا بأن الحاكم لا يجوز الخروج عليه، وأنه نقل إجماع هو، وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وترى عبد المقصود هذا ذا الخويصرة المعاصر هذا يقول بأن الحاكم إذا تغلب على الناس وقتلهم حتى لو قتلهم فإنه لا يجوز الخروج عليهم، لكن مشكلكم لا تقرؤون، أنتم لا تقرؤون في حاكم متغلب. الحاكم المتغلب هذا إذا تغلب على الناس ولو قتلهم فإنه لا يجوز الخروج عليه. طيب يا فقيه الزمان، يا من تقرأ الليل والنهار أو يوحى إليك من الشيطان، أظنك، لأن هذا ما يقرأ أظن أنه يوحى إليه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. طيب فما الفرق إذن بين من تغلب فقتل الناس كمرسي ومن تغلب فقتل الناس على زعمك كالذي بعده؟ ها؟ إذا قلت أنت لا يجوز ولو قتل، إن تغلب فالثاني أيضا تغلب، وأنتم تقولون وقاتل خلاص، وصف لا يخالف، وصف لا يخرج من كونه حكيما يسمع له ويطاع عندكم، لأنكم قررتم هذا، قررتم هذا، حينئذ سيلجأ إلى ماذا؟ إلى إنكار ما قرره، ويقول هذا محمول على كذا، هذا محمول على كذا، مثلما أتى بإجماع النووي ونقض وقال وأما قصد النووي وأما قتلهم والخروج عنه فحرام بإجماع المسلمين، هذا إذا كان القتال بالخروج بالسيف، الخروج بالإيه؟ بالسيف، وإن كانوا فسقة ظالمين هذا إذا كان الظلم ظلما خاصا، يعني يظلم واحد في نفسه، أما إذا ظلم أمة فلا. فمن أين أتى ذو الخويصرة بهذا التفسير؟ منين أتى؟ مما فسره أيضا ذو الخويصرة الأول لما قال اعدل فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. النبي ما أراد بهذه القسمة وجه الله، ما أراد بهذه القسمة، ولهذا قال النبي ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أو قال ويحك من أحق بالأرض، من أحق الأرض بالعدل إلا ما عدل. فهو منهج واحد، التناقض، التناقض. فهؤلاء يا أخواني نفوا صفة الكلام، فوجدوا أنفسهم أمام مسألة خطيرة جدا، وهو القرآن. طيب القرآن هذا كلام الله، فكان لابد من القول بأن القرآن ليس كلام الله من أجل أن يسلم لهم الأصل أن الله لا يتكلم، لأن لو اعتقد أن القرآن كلام الله يبقى إذن الله يتكلم، أهو إذن الله يتكلم، يبقى نفي. طيب طب لو قال أنا لا أستطيع أن أرد دلالة الكلام فننفي الصفات إلا الكلام، نقول ننفي صفات الكلام، يبقى حينئذ شرطك شور. ليه؟ لأن إثبات صفة الكلام يقتضي نفي الصفات كلها، لأنك أنت اعتمدت في نفي الصفات على دليل واحد، ما هو؟ إن إثبات ما فيه مشاركة بين الله عز وجل وبين الخلق، المخلوق يتكلم، لو قلنا الله يتكلم يبقى إذن ماثله، ها؟ المخلوق يسمع، لو قلنا بأن الله يسمع باقتضى المماثلة، وعليه لو أثبت الكلام أنا أقول له طب المخلوق يتكلم، لماذا أثبت الكلام دون سائر الصفات؟ طب المخلوق يتكلم يبقى يلزمك إيه؟ إذا كان نحن مش محتاجين للكلام أصلا، ده نحن من إثبات الذات اكتفينا بالرد عليكم، ما بالك أنت بقى لو وضعت صفة أخرى. ولهذا هم لم ينكروا الذات أبدا، لأنهم لو أنكروا الذات يبقى جعلوا الله عدما، فقالك احنا نثبت الذات بس، أما صفات للذات دي لأ. قلنا لهم طيب كويس، أنتم أثبتتم الذات، طب والمخلوق هذا ذات ولا وهم ولا سراب؟ ها هيقولوا ذوات، انهم بس كده، يبقى الله عز وجل مثل خلقه، فالله ذات وانا ذات، اذا نقتضي هذا المماثل. لهذا قاعد اهل السنه والجماعه قاعده الا وهي القول في الصفات كالقول في الذات، فاذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، وعليه تهدم قاعدتهم في الصفات باعتقادهم في الذات، لان المخلوق ذات. فإن قلتم نثبت الذات، لأن هم يترددون بين كفرين، إما أنهم ينكروا الذات كمان، وده اللائق طبعا عقلا بهم، هو المفترض على قاعدتهم ينكروا إيه؟ ينكروا الذات حتى لا يبقى أدنى مماثلة، لأنك أنت قعدت قاعدة ربطت حول رقبتك الحبل وحكم عليك بالإعدام ولا استئناف، ما في استئناف، فأنت ربطت على نفسك، قلت بأن الاشتراك هذا اللفظي والاشتراك فأصل المعنى يقتضي بمثالة، إذا ننفي هذا كلام يبقى ننفي، لأنه لو أثبتنا الكلام والمخلوق بيتكلم يبقى كذا، سميع بصير كذا كذا كذا، يبقى إذا شبهنا الله به، مثلنا الله بخلقه. حابك وذي القاعدة، ولا يضرون أن المجرم مهما بلغ من الإتقان مبلغا فلا بد وأن يبقى له أثر الجريمة حتى يتم القبض عليه ويحصل في ذلك إيه؟ عدالة الرب سبحانه وتعالى. أنتم تعالوا الآن، تركتم إيه؟ تركتم الذات. طب ليه تركتم الذات؟ ليه تركتم الذات؟ طب ما هو إثبات الذات والمخلوق ذات يقتضي الممثلة، إذن أنتم إيه؟ إذن أنتم مثلتم الله بخلقه. فقالوا لا، ذات الله لا يماثلها ذوات. نقول طيب لما لم تقولوا وصفات الله لا يماثلها صفات؟ نفس المسألة، فالقول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
قال رحمه الله: ضرب الأمثال والنهي عن المراء. قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل.
هذا القصاب ماشي وراء المرجئة والجهمية والمعتزلة والقدرية في القرآن، ماشي وراهم، كل آية تصح الاستدلال يأتي بها، وهذا رد على الجهمية وهذا رد على المرجئة. نعم.
قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، حجة في ضرب الأمثال ونهي عن المراء. وكان بعض مثبت القياس يجعله حجة في تثبيت القياس، وهو عندي غلط فاحش، من أجل أن القياس هو تشبيه الشيء بالشيء، وعيسى لا يشبه خلقه خلق آدم عليه السلام في شيء من الأشياء من أجل أنه مولود وآدم مصنوع وهو حادث من أنثى.
يعني لو قالوا آدم مخلوق هذا نعم أحسن.
وآدم
صح هذا الإطلاق في الجملة، إن الله عز وجل خالق كل صانع وصنعته. نعم.
وآدم عليه السلام غير حادث من أنثى ولا ذكر، وهو ولد، وآدم والد، ففي أي شيء يشبهه إلا في أنه لحم ودم وصورة مؤلفة يستويان في الأكل والشرب والنوم وأشباهه، وهذا شيء يشاركه فيه جميع الناس، فأي فائدة تكون حينئذ في ضرب المثل به مع آدم عليهما السلام؟ إنما الفائدة فيه أن الناس لم يكن في عرفهم أن تلد أنثى من غير ذكر، فلما أحدث الله خلق عيسى عليه السلام وأخرجه من بطن مريم رضي الله عنها من غير مسيس ذكر لها، تعاظم عندهم ما لم يكن في عرفهم وعادتهم حتى هلك فيه من هلك، فأعلمهم الله عز وجل أنه خلقه بقدرته من غير ذكر في بطن أمه كما خلق آدم عليه السلام، وكانت قدرته محيطة بخلقهما من غير نطفة. فإن كان القائص يزعم أن الله لما حرم شيئا واحدا كان قادرا على تحريم شيئين، فلعمري إنه قد أصاب الشبه من المثل المضروب في خلق آدم وعيسى عليهما السلام. وإن كان يزعم أنه يحرم شبه ما حرمه الله عز وجل وفرض عليه فعله اعتمادا على أن الله لما خلق آدم جعل نظيره في الخلق عيسى عليهما السلام وكان حتما عليه أن يفعله، افترى على الله وأخطأ الشبه من باب المقايسة في المثل.
لكن قد يقال يعني المماثلة لا يلزم المشابهة، والقياس لا يلزم أن يكون من كل وجه، إنما في وجه معين، وهو ما ذكره أصلا هنا، يعني وذكر أن سبب ضرب المثل أنكم إن جعلتم ألوهية عيسى عليه السلام نظرا لأنه لم يخلق من أب وإنما خلق من أم، فأولى بذلك أن تجعلوه إلها آدم، فإن آدم لم يخلق لا من أب ولا من أم، فيكون هذا ضرب المثل من هذا الوجه، وهذا يصلح القياس حينما اتحد فرع مع أصل في علة معينة، وقد يكون القياس الحاقا به من هذا الايه من هذا الوجه، ولا يلزم أن يكون التماثل من كل وجه، أن يكون آدم كعيسى من كل وجه، إنما في البعض الذي من أجله سيق هذا المثل. نعم.
قال رحمه الله: رد على الجهمية. وقوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، حجة على الجهمية في الكلام والنظر، إذ لو
في إثبات صفة الكلام وصفة الرؤية النظر، النظر له سبحانه. نعم.
حجة على الجهمية في الكلام والنظر، إذ لو كان الكلام على المجاز ما ضرهم حجبه عنهم، ولا كان للمكلمين فيه تمتع، ولا نشك أنه جعل حجب كلامه عنهم عقوبة، فإن جاز أن يكون ذلك على المجاز جاز أن يكون ولهم عذاب أليم على المجاز، وإن كان العذاب حقيقة فالكلام والنظر مثلهما.
يا سلام يا سلام، هذا كلام رائع إخواني. سبحان الله، أهل السنة والجماعة أزكى الناس عقولا وأزكى الناس فهوما، فعقولهم مزكاة كما أن قلوبهم مزكاة، والعقل الصريح ينطلق من القلب السليم، فإذا كان القلب سليما صح النظر لأنه لا ضباب ولا اشتباه، فالقلب الذي مادته الحق هذا قلب يحسن نظره، لهذا قال سبحانه وهدوا إلى الطيب من القول وهو الصواب وهو المقبول عند الله سبحانه وهو الحق، وهدوا إلى الطيب من القول، كما أنهم هدوا إلى الطيب من كل شيء، فهدوا إلى الطيب من الألفاظ، من المناكح، من المطاعم، من المصاحبة، من الاعتقاد، من كل شيء هدوا إلى الطيب فيه، والسبب أن القلب طيب، ولما كان القلب طيبا فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. لهذا لا تجد عند أهل السنة والجماعة تناقضا بين عقل صريح ونقل صحيح وفطرة سليمة، فالأمور ثلاثة: عقل صريح ونقل صحيح وفطرة سليمة مستقيم، فيتم عند المؤمن التقاء هذه الثلاث لتنصهر فتكون قالبا واحدا هو الهداية الحقة، هو الحق الذي قالها سبحانه وتعالى فيه: ماذا بعد الحق إلا الضلال. انظر إلى الروعة، روعة أهل السنة، كما صرع، ولهذا السني يصرع من أول جولة، السني الذي يصرع من ثاني جولة لجهله بما يصرع به في أول جولة، عنده جهل معين في مسألة في سياق في عرض أخر جولة الإيه؟ الجولة إلى الجولة الثانية، إنما السلفي بيصرع من أول جولة على طول. السلفي ما عندوش 14 جولة، مباراته مع هؤلاء ليست 14 جولة ولا حتى جولتين، جولة أولى على طول. طيب أنت أخر إلى جولة ثانية، جولة ثانية، فلأن سكينك ليس بالإيه؟ لم تحد شفرتك الحد المضبوط، ولو أنك حددت شفرتك الحد المضبوط لكان من أول مرة القضاء. ولهذا يقول شيخ الإسلام في دار تعارض العقل مع النقل، يقول: وأنا إيه؟ وأنا ملزم بأن كل دليل يأتي به الخصم أن أقلبه عليه ليكون حجة عليه لا له، لأن الحق ما يتعارض والحق واحد، بس شريطة أن يكون ما استدل به صحيحا، يعني ما يخترع حديثا وباطلا وبعدين يجي يقول هذه حجتي، فنحن لا نقلب عليه، لا ننسفه، هذا لا يقلب لأنه غير قابل للقلب، غير قابل للإيه؟ للقلب، زي الرصاصة اللي جت مفرغة هتضرب بها تاني ازاي؟ لكن يضرب انت بقى برصاصة مليئة سأخذها وأعيد عليك مرة ثانية. فالسلفي يصرع من أول جولة، لكن ليس باللازم أن يقتنع الخلق بذلك، فإن كثيرا من الناس ولو رأى سهام السلف السني واضحة بينة فإنه يكابر عن قبولها أو يكون جاهلا لا يقبل هذا، وليس عنده قوة الإدراك العلمية، إنما السلفي كما قلنا من أول جولة. فانظر هنا إلى صرع القصاب لهم، فإن الجميع يقولون الكلام مجاز والنظر مجاز، إنما ذكر الله ولا يكلمه ولا كذا، الكلام كناية ما أدري إيه، النظر كناية، هذا مجاز. نقول طيب الله ذكر ثلاثة أشياء: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. أنتوا عندكم الكافر بيعذب الأول ولا لا؟ قالوا طبعا. أمال إيه؟ طبعا يعذب يا أخي. لا، لعل العذاب مجاز. لا 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 لا، العذاب حقيقي. طب على ما فرقتم بين متماثلات، فإن الله قال لا يكلمهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. فإن اعتبرتم الكلام مجازا والنظر مجازا فاعتبروا العذاب مجازا، وإن قلتم مستحيل أن يكون العذاب مجازا قلنا مستحيل أن يكون الكلام مجازا أو النظر مجازا. من أول جولة على رسول زي الصفات الجامية ترد عليهم بإثبات الذات، يكفيك بس تثبتون ذاتا. الأول أنتم تمنعوا الصفات ليه؟ أصل وجود صفات مشابهة بين المخلوق وبين الخلق يقتضي مماثلة. لو قلنا بيتكلم طيب خلاص، طب ايه رأيكم في الذات؟ تثبتون ذاتا ولا الله عز وجل وجوده مطلق بلا ذات كده ليس ذاتا؟ قال لك لا ده مستحيل، كيف الله لا ده ذات. طيب اثباتكم للذات، طب المخلوق ذات ولا سراب؟ لا ذات ذات. يعني انا قدامكم الان ذات وانتم معترفين الخالق ذات. طيب اذا هذا يقتضي الممثلة. قالوا لا ذات الله لا يماثلها ذوات. نقول هل قلتم وصفات الله عز وجل لا يشبهها صفات؟ فهذه جولة يصرع فيها المبتدع من أول مرة إذا صح معرفة مكمل الكلام عند المبتدع والإيه والمخالف. نعم نقول هو بيقول كده، هو بيقول التأويل وقع في الصفات ولا نؤول كذا. نقول ما الدليل؟ أي تفصيل أي فصل أي فصل بين متماثلات يبقى الدليل صح. كيف يتعلق بالله؟ هذا الله يعذب، الله عز وجل يعذب، تمام المخلوق بيعذب، المخلوق يعذب المخلوق، والله يعذب الذين كفر. إذا اعتبرت صفة العذاب أن الله يقوم بها والمخلوق يقوم به، إذا اقتضى هذا الممثل. لهذا قال النبي نهى عن الحرق بالنار والعذاب بالنار. ليه؟ قال لا يعذب بالنار إلا ربنا. صفة العذاب هذه لا تفعلها، لا تفعل هذه الصفة لأن الله عز وجل مختص به، دل الدليل على اختصاصه. فأنا حينما أخصص صورة من شيء عام فلابد أن يكون معي الدليل، وإلا فالقاعدة المتفق عليها أن التفريق بين المتماثلين وأن الجمع بين المتناقضين هذا غير جائز شرعا. هو لما النبي يقول في حديث عبادة بن الصامت وحديث زيد وكذا بأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، طيب عندنا هذه الأصناف إيه الفرق بين الذرة والأرز؟ لم يذكر الله الأرز، لكن المقيس صحيح لأنه ما في فرق، هذا متماثل تماما. لهذا لم يتوقف على الصنف الستة بظاهرها إلا أهل الظاهر، وإلا كل العلماء قالوا بالعلة وإن اختلفوا في العلة ما هي العلة، لكن كل اعتقد العلة وأن الأمر يقاس عليه غيره، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. عندي ذرة وعندي قمح، عندي أرز وعندي قمح، ما الفرق؟ فعليه حينما أخصص صورة لابد أن يكون عليها دليل. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، حجة على القدرية والمعتزلة.
يا ويل القدرية والمعتزلة من علماء السنة، يا الويل لهم. نعم، هل رفعوا الرايات ودخلوا في الآيات البينات والدلائل الواضحات وتركوا الجدال والمراء والصفصطة والافتراءات؟ لكنهم قوم لا يعقلون، لا يذكرون، لا يفقهون، لا يعلمون. نعم،
حجة على القدرية والمعتزلة بينة.
مثل واحد كان بيكلمنا أمس في محاضرة فطلع يقول إيه جاي هو الظاهر إحنا هو هذا رجل شيعي، وبعدين لما سمعنا إحنا بنتكلم في الشيعة وكذا فجاء من خارج المسجد، أولاده كانوا في المسجد فراحوا له فجي بقى، فطبعا عايز بقى يوقف الشيخ، فيقول إيه بقى للشيخ؟ فقال يا شيخ عنده ابن كده، قال لي ابن عنده سؤال، ربنا عز وجل ذكر في سورة يوسف احنا منعرفش هو مين ده بقى، احنا نعرف هو شيعي وده احنا عرفنا بعد كده، لا نعرف واحد من عموم الناس. المهم ربنا ذكر في القرآن سبع سنين دأبا وسبع سنين كذا وسبع عجاف وسبع، فإيه سر في رقم سبعة؟ قلت له أضيف لك كمان، وذكر سبعة أشواط في الطواف وذكر سبعة أشواط في الطواف وذكر سبعة أشواط فين؟ في السعي بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، وانت لك اذنان وانت لك يدان وانت لك رجلان، فما السر في رقم اثنين؟ قال لي لا انا عايز اعرف، اكيد السبعة لها سر. قلت له اكيد الاثنين لها سر، فقول لي على الاثنين اقول لك على السبعة. قلت له مش سايبك اهو، قول لي على الاثنين. واخد بقى ما هو في انت تفرق ايه، اي اثنين اي سبعة اي خمسة اي عشرة، تلك عشرة كاملة مثلا، أربعة عشر وعشرا، لا إيه السر في عشرة؟ ما هو نفس المسألة، أنت تجيب لي مثلا حاجة بسبعة والسماوات سبع والأراضين سبع، طب ما أنت من كل شيء خلقنا زوجين، أظن عام من السبعة، السبعة خاصة، في الشوط سبعة، في الطواف سبعة، في كذا سبعة، لكن في كل الخلق كام؟ اثنين، يبقى أكيد في سر في الاثنين، فتقول لي سر في الاثنين، أقول لك سر فين؟ السر في السبعة، واخد بالك؟ قال لي طيب رحمة خوف ما قال لي الله في الأرض؟ قلت لا. قال لي يعني ربنا مش في الأرض؟ قلت لا يعني ربنا مش في الأرض. قلت له ربنا مش في الأرض، مش في الأرض، مش في الأرض، الله على العرش استوى. ايه هتخوفني؟ ايوه ليس في الأرض، اعتقاد انه في الأرض كافر. ها انت عندك ربنا في الأرض؟ يقول اه. قلت له يعني اذا الأرض اكبر من الله بقى؟ لو الله في خلقي بقى هذا اكبر، تعتقد هذا؟ قال يعني انت مش الله في الذره والله في التفاحه والله في كذا والله في كذا. قلت له انت قصدك القدره، قدره الله يعني قدره الله، فرق من الذات العرش سوي بين القدره، اما القدره هذه موجوده، قدره ايه كل شيء في الكون دول عاد، اما الله عز وجل بذاته على العرش استوى. الله يقول لك على العرش استوى، انت بتقول مش على العرش ليه؟ قال يعني كده الله له مكان؟ قلت له نعم الله له مكان كما اخبر عن نفسي على العرش استوى، لكن انت بقى في الارض باي دليل؟ باي دليل؟ قال ده الله في كل واحد. قلت له اه، تعال بقى ده فكره مين؟ ده قال حلو الاتحاد، قال لهم كفار. يعني الله بقى معاك يا اللي بتجامع ولا مع زوجتك اللي بتجامع؟ الله مين؟ ما هو كده بقى، ما طالما الله في كل واحد يبقى كده هيقتضي هذا. واخد بالك؟ فالشاهد يعني ان هؤلاء ما يعقلون ولا تستقيم لهم حجة عقلية فضلا عن ايه؟ عن حجة نقلية. نعم.
حجة على القدرية والمعتزلة بينة، اذ قد اخبر نصا عن نفسه انه يحجب الهداية عن ظالم بكفره بعدما تبين له طريق الهداية فسلكها بايمانه، فهو لا يستطيع الرجوع اليها للحائل من منعه دونه.
نعم، إذا قد أخبر نصا عن نفسه أنه يحجب الهداية عن ظالم بكفره، والله لا يهدي القوم الظالمين، بعدما تبين له طريق الهداية فسلكها بإيمانه فهو لا يستطيع الرجوع إليه للحائل، يقول في حاشية الكلام تقدير كما يدل عليه لفظ الآية حيث دلت أنه أمنه وشهد أن رسوله حق ثم كفر. إيه نعم، أكيد في إكمال، فسلك بإيمانه كذا ثم عاد فنكص على إيه؟ على عقبيه، فسلكها بإيمانه ثم كفر بعد ذلك، فهو لا يستطيع الرجوع بعد كفره إلى الإيه؟ إلى الإيمان. كيف يهدي له قوما؟ أي هناك حائل، هناك حائل، الله عز وجل يحول بين هؤلاء لأنه بما زاغت قلوبهم كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب نقف.